بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، ما إن تذكر مكة إلا ويحن القلب إليها كحنين الصبي إلى أمه أو أشد. ولا عجب من ذلك، لأن الله تعالى سماها في القرآن أم القرى. قال تعالى: لتنذر أم القرى ومن حولها، فكأنها الأم ومن حولها بناتها. وسميت مكة بهذا الاسم كما قال بعض العلماء، لأنك تقول مكة العظم إذا امتص المخ الذي فيه وجذبه بشدة، فكذلك مكة كأنها تجذب الناس من أقطار الدنيا إليها، يفدون إلى بيت الله تعالى ملبين دعوة الله تعالى. والسفر إلى بيت الله تعالى الحرام هذا أعظم سفر في الدنيا. وحقيقة العمرة أو الحج شوق عظيم في القلب، لا يملك الإنسان معه إلا أن يسافر إلى بيت محبوبه جل وعلا. ولهذا من رحمة الله تعالى لطف بعباده أنه علم ما في قلوب المؤمنين المحبين من الشوق للقاء الله تعالى، وهذا لا يمكن أن يكون في الدنيا لعظمة الله جل وعلا. فجبر الله تعالى خواطر المؤمنين، فجعل في الأرض بيتا هو بيته الحرام، وجعل من زاره فكأنما زار الله جل جلاله. ولهذا جاء في الحديث أو الأثر: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. والإنسان في الدنيا إذا أحب شخصا أحب أن يزوره في بيته، فكذلك زيارة بيت الله. ولهذا جاء عن علي بن الموفق رحمه الله من الأولين الصالحين أنه حج 60 حجة، فلما جاء موسم الحج فكر في أن يستريح ذلك العام، فنام فرأى في المنام آتيا يقول له: يا ابن الموفق، وهل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ هل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ فطوبى لمن حمله المولى إلى المقام الأعلى. ولهذا تأمل، أول كلمة جاءت في القرآن في الحديث عن بيت الله الحرام قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. مثابة للناس يعني لا يشبعون منه، يرجعون إليه ويثوبون إليه دائما، لا يقضون منه وطرا. كلما سافروا إلى بيت الله الحرام ثم خرجوا يتمنون أن يرجعوا إليه مرة أخرى. ولذلك السفر إلى بيت الله تعالى الحرام لأداء العمرة هذه نعمة عظيمة من نعم الله على العبد. تأمل كيف فتح الله تعالى لنا أبواب زيارته بدون موعد، بدون وقت، لأنك بإمكانك أن تعتمر في أي أيام السنة، فهذا من رحمة الله تعالى. والعمرة عبادة عظيمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، أكثر من الحج والعمرة. قال: فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. والإنسان في الدنيا يخاف من الفقر، وفي الآخرة أخاف من الذنوب، ففيها صلاح الدين والدنيا والآخرة. قال فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فالعمرة زيارة كريمة إلى بيت الله الحرام، تعالوا نسير في هذه الرحلة المباركة، نتعرف على صفة العمرة كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، وما الذي يقوم في قلوبنا من المعاني الإيمانية حتى نخشع في أداء هذه الزيارة العظيمة. عند خروجك من بيتك، طبعا من المستحبات للإحرام الغسل، وهذا لا يتمكن منه اليوم الإنسان في الطائرة عند الإحرام، ولذلك يستحب له أن يغتسل في بيته، فتغتسل بنية غسل الإحرام، والنية محلها القلب، لا تتلفظ بلسانك. وهذا الغسل صفته كصفة غسل الجنابة والجمعة، تغسل موضع الأذى ثم تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تغسل رأسك الشق الأيمن ثم الأيسر، وكذلك تغسل بعد ذلك بدنك الشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وإذا نويت غسل الإحرام وصببت الماء على بدنك فيكفي، لكن نريد أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل نسك، وهو القائل خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وعندما تغتسل ما الذي يقوم في قلبك؟ تأمل كيف كانت البداية عظيمة. هنا البداية ليست بوضوء، بغسل. لماذا؟ لأنك ستسافر إلى بيت الله، فأنت في الحقيقة زائر لله، فهذا الغسل فيه تعظيم لله. رأيت إن ذهبت إلى ملك من الملوك كيف تتنظف وتتهيأ وتتطيب، فكذلك السفر إلى الله. فتغتسل بهذه النية العظيمة، وأيضا بعد أن تغتسل تخرج من بيتك، ولبس الإحرام ممكن أن يكون من البيت وممكن أن يكون عند المرور على الميقات، وإن لبسته من بيتك فهذا جائز، بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في المدينة ثم لبس إحرامه وخرج إلى الحج، فلو فعلت هذا فهذا حسن. ولباس الإحرام يذكرك بالكفن، تلبس لباس الموتى، إزار ورداء أبيضين، فيخشع قلبك لله وتزهد في الدنيا وكأنك ميت خرجت من قبرك، فماذا تريد؟ ما تريد شيئا من الدنيا. هذا يجعلك تقبل على ذكر الله وتلبيته والمسارعة إلى طاعته. والمحرم لا يلبس المخيط وهو المفصل على العضو، مثل الفانيلة، القميص، السروال، الجورب، الحذاء الذي يغطي غالب القدم، هذا كله لا يلبسه ولا يغطي رأسه. والمرأة تلبس ما تشاء من الثياب، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، والنقاب هو ما يشد على الوجه، أما إذا ربطت الغشوة من أعلى رأسها وسدلتها على رأسها فلا بأس بها، يعني إذا ثبتت الغشوة يعني كما يفعل النساء يعني من أعلى الرأس ثم سدلت الغشوة على وجهها فهذا جائز. وهكذا تلبس لباس الإحرام وتتطيب في بدنك ولا تطيب ثوبك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه زعفران أو ورس، وهذه من أنواع الطيب. كذلك المرأة لا تطيب ثيابها، النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لإحرامه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. وقالت: كنت أرى وبيص المسك في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لمعان المسك في مفرق يعني شعر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأخطاء أن يبخر المحرم إحرامه، أو تبخر المرأة ثيابها وتلبس ثيابا مبخرة بالبخور والعود، فهذا لا يجوز. ثم تخرج من بيتك، وهنا تبدأ الرحلة. انظر إلى كرامة الله تعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، يعني تقصد البيت الحرام، لا ترفع ناقتك خفا ولا تضعه إلا كتبت لك حسنة وكفرت عنك سيئة ورفعت بها درجة. الله أكبر. ثم إذا وصلت إلى الميقات، المواقيت أماكن لا يجوز لك أن تتجاوزها إن أردت الحج أو العمرة إلا بإحرام، والإحرام أن تنوي بقلبك الدخول في العمرة حقيقة، أنت من بيتك تريد العمرة، لكن عندما تأتي إلى الميقات تنوي أنك تدخل في العمرة حقيقة، فتقول لبيك عمرة، اللهم هذه عمرة لا رياء فيها ولا سمعة. طبعا اليوم الطائرة تمر مرورا سريعا على الميقات، ولذلك من باب الاحتياط، بل هذا هو الواجب على المحرم، أن يحرم قبل موعد الميقات بعشر دقائق مثلا أو ربع ساعة، من باب الاحتياط الواجب. ومن سنن الإحرام عند الميقات أن يصلي ركعتي الإحرام، فإذا كان الوقت وقت صلاة فريضة تصلي المفروضة، ولا داعي أن تصلي بعدها صلاة مستقلة، لكن إذا كان وقت ضحى أو ليل أو بعد الظهر مثلا، ليس بوقت من أوقات النهي، فتصلي ركعتي الإحرام، ثم بعد الصلاة تلبي بالعمرة، تستقبل القبلة وتقول لبيك عمرة، اللهم هذه عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، وتقول اللهم محلي حيث حبستني، لأن سبحان الله إذا حصل أي ظرف ما استطعت أن تكمل تتحلل وترجع ليس عليك شيء. فإذا هنا تكون قد دخلت في العمرة، إذا قلت لبيك اللهم عمرة أو لبيك عمرة، مثل ما تقول في الصلاة الله أكبر، دخلت في الصلاة. فكذلك إذا قلت لبيك عمرة، وإن كان هذا مستحب، لكن أهم شيء أنك نويت بقلبك الإحرام، دخلت في العمرة وقلت لبيك عمرة، هنا تكون قد دخلت في العمرة، أجبت دعوة الله. هذا أمر عظيم. كان علي بن الحسين رحمه الله تعالى إذا أراد أن يلبي يصفر لونه، أنه يجيب دعوة الله، استشعر أنك تخاطب ربك والله يسمعك ويراك، ثم تبدأ تلبي وتلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تكثر من هذه التلبية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. الله أكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إلى موسى واضعا أصبعي في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية. وكان الصحابة رضي الله عنهم يلبون ويرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم، كأنه بث لشوق مشتعل في القلب: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك يعني أجبتك يا رب، إجابة بعد إجابة، إجابة خالصة، مثل لب الشيء خالصه. ويقال امرأة ملبة أو لبة لولدها، يعني محبة لولدها، هذه إجابة محب لحبيبه، كما قال ابن القيم: في مقصود الحج والعمرة قال: وأما الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم، وهو أجل من أن تحيط به العبارة، وهو خلاصة هذا الدين الحنيف. قال: وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم لزيارة بيته ودار كرامته. قال: فإذا دخل أحدهم في العمرة أو الحج فلا يملك إلا أن يكون نفسه لبيك اللهم لبيك، هذا نفسك، تلبية العبد المشتاق. ويقول جابر رضي الله عنه يترجم لنا التلبية، يقول: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، كلها توحيد لله، لبيك اللهم لبيك، يعني أنا مقيم على طاعتك. يقال في اللغة: ألب الرجل بالمكان، يعني لزم المكان. فهذه إجابة دائمة. كيف تقول لبيك اللهم لبيك وتسافر إلى بيت الله ثم تتكاسل عن صلاة الجماعة؟ إذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، إذن لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك في عبادتك، لا شريك لك في ملكك، في أسمائك وصفاتك، إن الحمد والنعمة، وأي نعمة أعظم من هذه النعمة التي أنت فيها أن تزور بيت الله الحرام، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم إذا وصلت حدود الحرم تمسك عن التلبية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وبعد ذلك نبدأ بالعمرة. طبعا يجوز لك أن تستريح إن أردت أن تستريح في الفندق مثلا قبل العمرة، لكن الأفضل أن تبدأ بالعمرة، لكن إن شق عليك ذلك لا بأس أن تستريح، لكن لا تغطي رأسك وأنت نائم ولا تفعل محظورات الإحرام. ثم تدخل بيت الله الحرام أو المسجد الحرام، تقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وتتقدم. فإذا رأيت الكعبة تذكرت رؤية الله جل وعلا في الجنة. ولهذا كان عمر رضي الله عنه إذا رأى الكعبة يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. كأنه تذكر لقاء الله في الجنة، والله يقول: تحيتهم يوم يلقونه سلام. فترفع يديك وتقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، وتدعو الله بما شئت. ثم تتقدم، تبدأ بالطواف، فالعمرة أركانها الإحرام ثم الطواف ثم السعي، والحلق أو التقصير واجب من الواجبات. تبدأ بالطواف فتتقدم جهة الحجر الأسود، وقبيل الطواف تخرج كتفك الأيمن، هذا يسمى الاطباع كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تستقبل الحجر، طبعا إذا استطعت أن تقبل الحجر بلا زحام أو أن تؤذي أحدا فهذا هو الأفضل، لكن كما هو معلوم كما نشاهد زحام الناس، فيكفي أن تستقبل الحجر وترفع يدك اليمنى هكذا وتقول: بسم الله والله أكبر. بسم الله هذه ثبتت عن ابن عمر رضي الله عنه في أول شوط فقط، والله أكبر هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل شوط عند الحجر الأسود. وعندما تبدأ بالحجر تتذكر أن هذا الحجر نزل من الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. تأمل كيف المعصية تؤثر في الحجر حتى سود، فكيف بالقلوب. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبعثنه الله له عينان تبصران ولسان ينطق يشهد على من استلمه بحق. فتقول: بسم الله والله أكبر، ثم تبدأ بالطواف. طبعا تجعل الكعبة على يسارك. من سنن الطواف مع الاطباع، الاطباع يكون في الطواف كله في كل الأشواط السبعة، لكن الرمل وهو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى يعني أقل من الهرولة، هذا يستحب للرجال في الأشواط الثلاثة الأولى في طواف العمرة. فترمل يعني تسرع في المشي مع مقاربة الخطى، وتطوف سبعة أشواط. إذا وصلت إلى الركن اليماني تقول، طبعا يستحب لك أن تمسح الركن اليماني، إذا ما استطعت ليس هناك إشارة، فقط إذا أتيت عند الركن اليماني تبدأ تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتكرر هذا الدعاء إلى أن تصل إلى الحجر الأسود. فإذا وصلت إلى الحجر الأسود رفعت يدك اليمنى وقلت الله أكبر، تستقبل الحجر الله أكبر وتكمل، وهكذا سبعة أشواط حتى في الشوط الأخير تستقبل الحجر تقول الله أكبر، هذه سبعة أشواط. والطواف الإخوة كما جاء في الحديث أو ما هو موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما قال الطواف بالبيت صلاة، صلاة تستشعر أنك قريب من الله. وتأمل الوافد عندما يفد على الملك، أول ما يبدأ يصافح الملك ويقبل يمينه كأنه يعاهده على السمع والطاعة، فكذلك أنت عندما تفد على الله كأن تقبيل الحجر تقبيل ليمين الله، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، هذا من باب الإشارة والرمز فقط، وإلا فالله على عرشه استوى فوق السماوات العلى، لكن هكذا تستشعر عظم الأمر. فهكذا تطوف تستشعر قربك من الله، أنت الآن عند بيت الله تشعر أنك في غاية القرب من الله. ولهذا جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما وهو يطوف فكلمه في حاجة فلم يلتفت إليه، فوجد الرجل في نفسه فقال له ابن عمر يا أخي إنا إذا كنا في الطواف إنا نتخايل الله بين أعيننا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. تطوف بالبيت خاشعا لا تنظر إلى الناس، إلى أشكالهم أجناسهم، إلى تسمع دعواتهم وكلامهم، لا تنشغل بنفسك، تكون خاشعا ما تنظر إلا إلى ما أمامك حتى لا تؤذي أحدا تصطدم بأحد، وهكذا تقبل على الله إقبالا شديدا عظيما في الدعاء والإكثار من ذكر الله من تسبيحه وتهليله وتحميده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإلحاح على الله تعالى في الدعاء. كان حكيم بن حزام رضي الله عنه يقول في طوافه لا إله إلا الله نعم الرب ونعم الإله أحبه وأخشاه. ورؤية بعض الطائفين وهو يطوف على وجهه هكذا يهيم على وجهه يطوف ويقول واشوقاه لمن يراني ولا أراه، تشتاق للقاء الله تعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وما طوافك بالبيت فلا ترفع قدما ولا تضع أخرى إلا كتبت لك حسنة وكفرت عنك سيئة ورفعت بها درجة، الله أكبر. ثم إذا انتهيت من الطواف بعد يعني أن تنتهي من سبعة أشواط، طبعا الأشواط الثلاثة الأولى ترمل فيها باقي الأشواط تمشي فيها، ثم إذا حاذيت الحجر الأسود تقول الله أكبر، بذلك تكون قد انتهيت من الطواف. طبعا ننبه الإخوة أنه عند جماهير العلماء يشترط الطهارة في الطواف، تشترط الطهارة، لابد أن تكون على وضوء، هذا هو الأحوط لأنه صلاة، وكذلك ستر العورة، وهذا أمر يتساهل في بعض الناس، ممكن يطوف والإزار يكون تحت السرة بكثير، فبعض العلماء يبطل طواف هذا الإنسان. أو المرأة تتساهل ممكن يسقط حجابها أو ترفع مثلا يدها فتظهر ذراعها، هذا بعض العلماء يبطل طواف من يفعل هذا، فعليك أن تحتاط لنفسك، هذه عبادة عظيمة. ثم بعد الطواف تذهب إلى طبعا تغطي كتفك الأيمن وتذهب خلف مقام إبراهيم، هذه السنة، تصلي ركعتي الطواف، هذه سنة الطواف، تقرأ في الركعة الأولى الكافرون وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. هذا هو المستحب. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى المقام قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لكن كثير من الفقهاء يقولون هذا من باب التعليم ليس من باب السنة، والله أعلم. فتأتي خلف مقام إبراهيم، هذا إذا تيسر، إذا ما تيسر صليت في أي مكان هذا جائز، لكن الآن في العمرة الأمر متيسر والحمد لله، تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. وتأمل في مقام إبراهيم، انطبعت قدم إبراهيم في هذه الصخرة التي لما ارتفع بناء الكعبة جاء بها إسماعيل ووقف عليها إبراهيم. سبحان الله، عندما تصلي خلف المقام تستشعر أنك تصلي خلف إبراهيم، كأن إبراهيم أمامك، لأن إبراهيم هو إمام الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم اتبع ملة إبراهيم وسنته في الحج والعمرة. والإنسان إذا أراد أن يتبع غيره يقتص أثره، أثر قدميه، وإنما جعل الإمام ليؤتم به. فكأنك عندما تصلي خلف المقام الذي فيه أثر قدميه كأنك تقتفي أثر إبراهيم وتتبع إبراهيم، فتصلي خلف المقام وهكذا تقرأ سورة الكافرون والإخلاص وهما سورة التوحيد، وهكذا كأنك يعني لا تريد بعد ذلك شيئا إلا أن تكون عبدا خالصا لله وحده جل وعلا، كما كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم بعد أن تصلي ركعتي الطواف تذهب إلى السعي بين الصفا والمروة. الشرب من ماء زمزم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد طواف الإفاضة في الحج، ولم يرد عنه في العمرة أو في طواف القدوم، ولذلك إذا شربت من زمزم من باب التقوي على الطاعة والتنشط لها هذا حسن طيب، لكن أن يكون سنة في العمرة هذا وإن ذكره بعض العلماء، لكن الصحيح أن ذكر شرب زمزم في حديث جابر بعد طواف القدوم أو العمرة هذا شاذ لم يثبت، وإنما الثابت بعد طواف الإفاضة في الحج، لكن إن شربت فهذا لا بأس به. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى السعي بين الصفا والمروة قال نبدأ بما بدأ الله به. وأيضا كثير من الفقهاء يقول إنما قال هذا من باب التعليم ليس من باب الذكر أنه من الأذكار. فتذهب إلى السعي، فإذا اقتربت من السعي، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما اقترب من جبل الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فقط هذا الجزء من الآية. ثم النبي صلى الله عليه وسلم وقف على جبل الصفا واستقبل القبلة، نظر إلى الكعبة، ويستحب أيضا رفع اليدين هنا، وتقول الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وأيضا في زيادة صحيحة يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو بما شئت، ثم تقول هذا الذكر مرة أخرى: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو مرة ثانية، ثم تقول هذا الذكر مرة ثالثة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تمشي إلى المروة، فهكذا تفعل على الصفا، وكذلك تفعل على المروة مثل ما فعلت على الصفا، بدون أن تكرر قراءة الآية، تقول الذكر وتدعو، ثم الذكر وتدعو، ثم الذكر وتنصرف. تقول الذكر 3 مرات وبينها دعاءان. وسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم وقف على هذا الجبل أول ما أعلن الدعوة، وسبه أبو لهب، ومرت الأيام وقف عليه ويشكر نعمة الله، يقول أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فالعاقبة للمتقين والنصرة لهذا الدين. ثم تمشي، النبي صلى الله عليه وسلم مشى، فإذا وصلت إلى العلامة الخضراء، هذه كانت وادي منخفض، فيستحب لك أن تجري جريا شديدا، ليس فقط هرولة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الأبطح إلا شدا، فتجري تسعى سعيا شديدا ثم تكمل مشيك إلى المروة. فإذا وصلت إلى المروة تفعل على المروة كما فعلت على الصفا، تستقبل القبلة وترفع يديك وتقول الذكر والدعاء الوارد كما عرفنا، ثم هكذا تسعى 7 أشواط. طبعا السعي ليس فيه الطباع، يعني ليس ما تكشف كتفك الأيمن في السعي، وليس بعده صلاة 2 ركعة. وهكذا تبدأ من الصفا شوط إلى المروة شوط، من الصفا إلى المروة شوط، ثم من المروة إلى الصفا شوط ثاني، وهكذا ستبدأ على الصفا وستنتهي على المروة، بهذا تكون قد انتهيت من السعي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وما سعيك بين الصفا والمروة كعتق 70 رقبة، أجر عظيم. وتتذكر في السعي سعي هاجر رضي الله عنها، عندما تركها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هي وابنها إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، في مكة كانت وادي غير ذي زرع، ما فيها إنسان ولا حيوان ولا شيء، صحراء قاحلة، فتبعته قالت يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا الوادي؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. فنفد الطعام والماء، ترى ابنها يتلبط من الجوع، جف اللبن الحليب من صدرها، ماذا تفعل وامرأة وحيدة؟ فرأت جبل الصفا، أقرب جبل، صعدت الصفا تنظر، ما رأت أحدا، فرأت جبل المروة مشت، فجاء هذا الوادي فسعت فيه سعيا شديدا، فنفعل مثل ما فعلت، ثم هكذا سعت 7 أشواط، ثم سمعت صوت شيء يتحرك، فقالت لنفسها صهن، يعني اسكتي، تريد أن تسمع. ثم إذا بجبريل عليه الصلاة والسلام يأتي عند إسماعيل ويبحث الأرض بجناحه أو بعقبه، ففجر زمزم، فجاءت هاجر، فرج الله كربها، فجاءت تزم الماء هكذا تحوطه بالتراب، وإلا لكانت زمزم عينا معينا، ففرج الله تعالى كربتها وقال لها إن بهذا الوادي بيتا يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. فهكذا تسعى، فتأمل الآن كيف أن الله تعالى جعل فعل هذه المرأة هاجر التي تبحث عن الماء لولدها، جعله ركنا من أركان الحج والعمرة. لماذا؟ كيف سعت هاجر؟ بأي قلب سعت؟ كان قلبها مليئا باليقين بالله، سعت سعي المضطر المفتقر إلى الله، هكذا تسعى بين الصفا والمروة. وليس هناك ذكر محدد يعني في الطواف في السعي، إلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، عرفنا في الطواف بين الحجر، بين الركن اليماني والحجر الأسود، لكن باقي الأشواط في الطواف في السعي تذكر الله وتدعو بما شئت، دعاء العبد المفتقر إلى الله تعالى، كأن حالك حال هاجر. وهذه الحقيقة الإخوة، نحن في هذه الدنيا كأننا في صحراء، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، لولا رحمة الله بنا لهلكنا، فتستشعر أنك فقير إلى الله جل جلاله. وبعد أن تنتهي من السعي بين الصفا والمروة يبقى الحلق أو التقصير، والحلق أفضل من التقصير. تحلق رأسك بالموس، الحلق لابد أن يكون بالموس، حتى المكينة رقم صفر هذا ما يكفي لأن تبقي شيئا، لكن الموس هو الحلق. والتقصير يكون من عامة الرأس، بعض الناس مثلا يقصر شيء من الشعرات أمامه وعن يمين وعن شمال ومن الخلف ويكتفي بهذا، هذا عند بعض العلماء لا يجزئ. فالأحوط والواجب أن تعمم التقصير من عامة الرأس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين، فقال الصحابة والمقصرين يا رسول الله، سكت، قال اللهم اغفر للمحلقين، وفي رواية اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، سكت، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. فدعا للمحلقين ثلاثا. لماذا؟ لأن الحلق أبلغ في العبادة والتذلل لله تعالى، والحلق عندما تحلق رأسك هذه عبادة، ليس مجرد تحلل من العمرة، هذه عبادة تقوم على التذلل لله والافتقار إلى الله. انظر إلى السجين، المسجون ماذا يفعل به؟ يحلق رأسه إظهارا لذله، فكذلك أنت تحلق رأسك تذللا لله تعالى. والمرأة تأخذ من نهاية شعرها مثلا ضفيرة واحدة أو ضفيرتين، يعني مجموعة واحدة أو مجموعتين مثلا، وتأخذ من مؤخرة الشعر بمقدار أنملة، أنملة هذه طرف الإصبع، يعني هذا على سبيل التقدير، لو أخذت أقل أكثر جائز، فيكفيها أن تأخذ من آخر شعرها بمقدار أنملة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حسنة وتكفر عنك أو توضع عنك خطيئة. وقال لا تقع شعرة على الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. وتأمل كيف تختم عمرتك بطابع الذل على الرؤوس وكأنك مولود جديد. أليس من سنة المولود أن يحلق رأسه؟ وهكذا الحاج يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وهكذا العمرة الحج الأصغر، وبهذا تكون قد انتهيت من العمرة، تحللت من العمرة. والمرأة تشترك مع الرجل في هذه الأحكام، إلا طبعا في لباسها كما هو معلوم، وكذلك لا ترمل في الطواف ولا تجري في السعي بين في العلامة الخضراء، وتأخذ من شعرها بمقدار الأنملة كما عرفنا. فهذه تذكرة وجيزة وسريعة فيما يتعلق بأحكام العمرة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا زيارة بيته الحرام، نسأله تعالى أن يحبب إلينا زيارة بيته الحرام. والله هذا أعظم من كل سفر، مهما سافر الناس وتمتعوا بالمناظر الطبيعية أو يسافرون إلى بلاد فيها الأسواق التجارية، مهما تمتع الإنسان بالدنيا، لا يوجد منظر في الدنيا كلها أعظم من هذا المنظر، منظر الكعبة ومن حولها آلاف مؤلفة من البشر يطوفون خاشعين مخبتين لله جل وعلا، منظر يقذف في قلبك الهيبة والتعظيم لله والشوق للقاء الله. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا زيارة بيته الحرام، وأن يرزق كل محروم زيارة بيت الله الحرام، وهذه في الحقيقة نعمة من الله تعالى. كم من أناس عندهم المليارات والملايين وما زاروا بيت الله الحرام، وترى إنسانا فقيرا يجمع المال طيلة عمره حتى يزور بيت الله الحرام، الله أكبر. فالموفق من وفقه الله. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين. أسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. نعم. نعم أحسن. نعم، بالنسبة لمن سافر بالسيارة وسيمر على الميقات فهذا لو أنه طبعا يستحب له أن يغتسل عند الميقات، يعني لأن الغسل الأفضل أن يكون مباشرة بعده التلبية بقدر المستطاع. يعني نحن نغتسل الآن في البيوت، لماذا؟ لأن ما يمكن نغتسل في الطائرة، وإلا المستحب أن تغتسل ثم تلبي يعني مباشرة، ما يكون فاصل طويل بين الغسل والتلبية بالعمرة، فهذا الأفضل. يعني طبعا إذا شق على الإنسان خاصة على النساء مثلا، تقول أنا ما أستطيع أغتسل هناك، فنعم تغتسل لا بأس حتى لو كان السفر طويلا. يعني جمهور العلماء ما يشترطون الموالاة بين الغسل والتلبية خلافا للمالكية، فهذا مذهب جمهور العلماء، فلا بأس أنك تغتسل في البيت ثم تلبي في الميقات هناك، لكن الرجل بإمكانه يغتسل هناك فيؤخر الغسل، هذا من باب الأفضل. وإذا أراد أن يلبس لباس الإحرام بدون غسل ثم هناك يغتسل للإحرام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإحرام المدينة واغتسل في ذو الحليفة وصلى ولبى، يفعل هذا فهذا حسن. بالنسبة لمن شك في عدد أشواط الطواف يبني على الأقل، يعني إذا قال ما أدري هذا الشوط الرابع ولا الخامس يعتبره الرابع، يأخذ الأقل ويطوف ثلاثة أشواط وهكذا حتى يتيقن أنه أكمل سبعة أشواط. نعم. نعم أحسنت. هناك بعض الناس ممكن إذا انتهى من الطواف ينسى كتفه مكشوفا، فيصلي مثلا ركعتي الطواف وهو قد كشف عن كتفه، أو حتى يصلي الفريضة كذلك، فطبعا هذا خلاف السنة، لأن المستحب تغطية الكتف. طبعا صلاته صحيحة إن شاء الله، يعني صلاته ليست باطلة لأنه سترى عورة ما بين السرة إلى الركبة، لكن خالف المستحب. الله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وما يعني يصلح أن يعني تكشف كتفك، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في الصلاة نهى عن كشف العاتقين في الصلاة، هذا من باب الكراهة ومكروه، لكن صلاته صحيحة، يعني ينبغي أن يتنبه لهذا، أن يستر يعني الكتفين ويصلي. نعم نعم نعم. إذا لمس الطائف المرأة مثلا خطأ في طوافه فهذا لا ينقض الوضوء كما هو معلوم، وإن كان في بعض المذاهب يعني عندهم مس المرأة ينقض الوضوء، وهذا في حرج شديد خاصة في مثل هذا الحال، لكن الحمد لله الذي عليه يعني جمهور العلماء أن مجرد المس هكذا لا ينقض الوضوء، فالوضوء صحيح ويكمل طوافه وليس عليه شيء. لكن من انتقض وضوءه مثلا يعني أحدث في الطواف فيخرج من الطواف يتوضأ ويرجع ويكمل من المكان الذي خرج منه، يعني حتى لو كان في مثلا وسط الشوط الثالث مثلا ما يرجع إلى الحجر، لا من المكان يحفظ، يضع علامة مثلا يقول أنا خرجت من هذا الركن أو هذه العلامة، يخرج ويرجع من نفس المكان لو تقدم قبله خطوات حتى يحتاط ويكمل الطواف ليس عليه شيء، كما ثبت هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. نعم. هذا وإن قال ببعض العلماء، لكن الصحيح أن الرمل يكون في الشوط كاملا، يعني من الحجر إلى الحجر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما رمل صحيح بداية الرمل كان بهذه الصورة التي تذكرها، لأن المشركين كما تعرفون في عمرة القضاء لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة قال المشركون غيظا وحسدا، قال يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، يعني سيقدم عليكم أناس ضعفاء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يكشفوا عن الكتف الأيمن وأن يرملوا إظهارا لقوتهم. فطبعا كانوا إذا مروا بين الركن اليماني والحجر الأسود المشركون ما ينظرون إليهم، فكانوا يمشون، عرفنا، فكان يرملون من الحجر الأسود إلى الركن اليماني ويمشون ما بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود، هذا كان في البداية. لكن لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع لا، رمل الشوط كله كما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خب الأشواط الثلاثة كلها. فهذا الذي عليه جماهير العلماء أن الرمل يستوعب كل الأشواط الثلاثة، نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ويؤخذ طبعا آخر الأمرين من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت هذه الحكمة بقي هذا الفعل مع زوال الحكمة، كأن الطائف يستشعر يعني عزة الإسلام وهو يعني يرمل، والله أعلم. الصفا والمروة لا يشترط في السعي بينهما الوضوء، فالوضوء يعني شرط لصحة الطواف فقط، هذا الذي عليه جماهير العلماء، وإن كان في المسألة خلاف، لكن هذا هو الأحوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم طاف، وورد عن جمع من التابعين قالوا لا تطف إلا على وضوء إلا على طهارة، وفي الحديث أو الأثر عن ابن عباس قال الطواف في البيت صلاة، فهذا هو يعني شرط الطهارة شرط في الطواف، أما في السعي فهذا ما ورد. فالسعي طبعا الأفضل أن تكون على طهارة، لأن من آداب ذكر الله أن تكون على طهارة، فهذا هو الأفضل المستحب. لكن من أحدث في سعيه مثلا خرج منه ريح فسعيه صحيح وليس عليه شيء، الحمد لله. نعم. اي نعم. إيه؟ هو سيكون ثمانية، يعني لأنك على المروة ستقول الذكر مرة الأخيرة فتكون يعني المرة الثامنة، فتقول الذكر ما تقول يعني فقط سبع مرات، فالشوط الأخير أيضا إذا وقفت على المروة تكرر، لأن الحديث هكذا عام، يعني فعل على الصفا كما فعل على المروة كما فعل على الصفا، لم يستثني الراوي آخر شوط مثلا. أي نعم، أيضا استقبال القبلة يكون على الصفا وعلى المروة. في الصلاة الجمهور جمهور العلماء يقولون يستحب أن ينظر إلى موضع سجوده، لأن هذا أخشع، وهذا جاءت في بعض الآثار عن السلف، يعني قال الذين في صلاتهم خاشعون، يعني ينظرون إلى مواضع سجودهم وهكذا، يعني فيعني هذا أقرب إلى الخشوع والله أعلم، وحقيقة الخشوع يعني تطامن وتذلل لله تعالى. وإن كان عند المالكية كما هو معلوم يستحب أن ينظر إلى الكعبة عند صلى، وحتى إذا كان بعيدا عن الكعبة في الصلاة عموما يقولون يستحب أن يرفع رأسه ينظر إلى جهة القبلة في الصلاة هكذا، هذا عند المالكية ومذهب يعني فيه قوة أيضا، لكن والله أعلم الذي عليه جماهير العلماء أقرب أنه يعني ينظر إلى موضع سجوده. أما النظر إلى الكعبة خارج الصلاة نعم هذا يستحب، وهذا جاء عن جمع من التابعين مجاهد وعطاء وطاووس قالوا النظر إلى البيت عبادة، النظر إلى البيت عبادة، وجاء عن بعض السلف أنه لك بكل نظرة حسنة أو عشر حسنات، فخاصة إذا كان معها شيء من التفكر والتأمل، فيعني هذا من كرم الله تعالى على من يزور بيته، مجرد النظر إلى الكعبة عبادة لله تعالى. نعم. القصر يعني؟ نعم. طبعا هذا ليس خاص بمكة يعني. انت تقصد في الحج ولا في العمرة عموما؟ ايه لا هذا ليس خاصا بمكة يعني. القصر والجمع هذا يرجع إلى أحكام السفر. فبالنسبة للسفر كما هو معلوم الذي عليه جماهير العلماء وهذا هو الأحوط أن الفرق بين المسافر والمقيم أنك إذا سافرت بلد جلست في هذه البلد 4 أيام كاملة بدون حساب يوم الدخول ولا الخروج فتكون مقيما. يعني واحد مثلا سافر يوم السبت وجلس في مكة الأحد والاثنين والثلاث والأربعة 4 أيام كاملة وخرج الخميس نقول له أتم الصلاة من أول يوم أنت مقيم لأنه جلس 4 أيام. أما إذا سافر مثلا أقل من 4 أيام كاملة مثلا سافر السبت جلس الأحد والأثنين والثلاثاء مثلا 3 أيام ثم سافر الأربعاء يكون مسافرا يجوز له أن يقصر الصلاة يعني يستحب له القصر من أول يوم يعني إذا فاتته الصلاة في الحرم طبعا وإلا هو يصلي في الحرم هذا أفضل لكن مثلا فاتته الصلاة مثلا فيصلي قصر ويجمع أيضا إذا احتاج إلى الجمع. فهذا بالنسبة للسفر والإقامة. طبعا هذا مذهب جماهير العلماء وهو الأحوط. لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة بعد رجوعهم من منى في الحج في الحديث قال لا يقيمن مهاجري فوق 3 أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما رجع الصحابة إلى مكة من منى نهاهم عن الإقامة بمكة فوق 3 أيام. قال جمهور العلماء طيب ما الحكمة من هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحافظ على أجر الهجرة بالنسبة للمهاجرين لأنهم تركوا مكة لله فإذا رجعوا واستوطنوا مكة أقاموا بها مرة أخرى كأن هذا ينقص من أجرهم فمنعهم من الإقامة فيها أكثر من 3 أيام. مفهوم هذا أن 3 أيام يعني يعتبر مسافرا لو زاد يوم أقام 4 أيام سيكون مقيما. فهذا الحديث فيه حد فاصل بين الإقامة والسفر هذا قول جماهير العلماء. ولذلك تجد هذا في بعض الأحاديث مثلا يرخص للمسافر أن يمسح على الخفين 3 أيام بلياليهن لأن هذا هو حد السفر. فهذا والله أعلم أقرب وأحوط للصلاة. أما إنسان يقصر كل الأيام طبعا ورد عن الصحابة كثير من الصحابة ورد عنهم أنهم كانوا يقصرون الصلاة في الجهاد مثلا في ابن عمر قصر الصلاة في أذربيجان 6 أشهر وأنس رضي الله عنه قصر أكثر من هذا وأثار كثير هذه كلها محمولة على القصر في الجهاد لأنه لا يدري متى يرجع وهذا حكم المتردد سنسافر وما يدري متى يرجع فهذا يقصر الصلاة إلى أن يرجع هذا ما في إشكال. واحد سافر بلاد العلاج وما أعطوه موعد ممكن مثلا غدا يقولون له ارجع أو بعد أسبوع أو بعد شهر فهذا يقصر ويجمع إذا شاء لكن إذا حددوا له موعد للسفر ينظر كم يوم فإذا كان يعني أكثر من 4 أيام كاملة وأكثر فخلاص يعتبر مقيم ما يجوز أن يقصر. فإذا هذا يعني ملخص المسألة والله أعلم. نعم. نعم نعم يجوز له أن يستريح يعني مثلا دخل الحرم وأراد أن يستريح قال أنا لا ما أستطيع أن أطوف سأصلي مثلا جاء وقت الصلاة سأصلي وأستريح بعدين الآن زحمة أو شمس حر فأنا سأؤخر العمرة إلى بعد صلاة العشاء، يجوز له ذلك، هذا جائز الحمد لله. نعم، وينظر إلى الأمر الأيسر له والأخشع له ويفعله. نعم، نعم، يعني ابن عمر لما قال إن نتخايل الله بين أعيننا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان تعبد الله كأنك تراه، يعني المقصود أن يستشعر قرب الله تعالى. نعم، هكذا. نعم، ماء زمزم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، وأيضا يستحب عند شرب زمزم كما ثبت في الحديث أن يستقبل القبلة وأن يتضلع من ماء زمزم. يتضلع يعني يملأ بطنه من ماء زمزم، يعني كأنه يصل إلى ضلوعه. وقال أن هذه يعني آية المؤمن، لأن المنافق لا يتضلع منه، فهذا جاء في الحديث. طبعا هذا يكون في أي وقت. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا ورد عنه في أنه يعني الشرب من زمزم يكون مستحبا بعد طواف الحج، طواف الإفاضة، أو نعم طواف الإفاضة، هذا الثابت. فغير ذلك يستحب في أي وقت، ولذلك يعني ما تخص وقتا إذا أنت يعني في العمرة. لهذا أنا نبهت على هذا من باب يعني أن ما يعني يعتقد أن هذا سنة، وإنما إذا أراد أن يشرب بعد الطواف بإمكانه أن يشرب. إذا قال أنا الآن ما أريد، أخاف أن إذا شربت أروح إلى الحمام وكذا، فما يكون قد ترك سنة الحمد لله. ثم بعد ذلك يشرب في أي وقت، يعني يكثر من الشرب من زمزم ويدعو الله تعالى ماء زمزم لما شرب له. نعم، لا كما أخبرت العمرة ما ورد فيها شيء، يعني العمرة ما ورد فيها شيء بالنسبة للشرب من زمزم. الوارد يعني في حديث فيه ضعف فما يثبت شيء، وذلك حتى العلماء عندما يذكرون الشرب من زمزم يضعونه بعد طواف الإفاضة، ما يضعونه بعد طواف العمرة، فهذا يكون بعد طواف الإفاضة في الحج. نعم، فالمعتمر يعني الأمر بالنسبة له مفتوح، يعني على الإباحة، يشرب في الطواف، يشرب بعد الطواف، يشرب بعد السعي، الأمر يعني واسع له. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أو كما ثبت والأقرب الموقوف على ابن عباس رضي الله عنه قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام فلا تتكلموا إلا بخير. طبعا تشبيه الطواف بالصلاة ليس معناه أنه يأخذ كل أحكام الصلاة، لا، وذلك يجوز الأكل والشرب والنظر يمينا وشمالا والكلام، هذا يجوز في الطواف ما يبطل الطواف، لكن المستحب والأولى أن يترك كل هذا، يترك الكلام، يترك الطعام، يترك الشراب، يترك، لأن هذا أخشع في طوافه. لكن مثلا إذا شعر بعطش شديد وأراد أن يشرب حتى يتقوى على العبادة فيستحب له يشرب من باب التقوي على العبادة، لا بأس بهذا. لكن ننبه أن الذي يخرج من الطواف ليشرب من الماء ويرجع ما يستدبر الكعبة. الطواف يشترط فيه أن تجعل البيت عن يسارك، فطبعا بعض الناس إيش يفعل، يشوف في حق برادة ماء زمزم فيذهب ويضع يعني يجعل ظهره مقابل الكعبة ويمشي ويحسب هذا من الطواف، يعني يقول أنا لازلت في الطواف، ينوي أن هذا من الطواف وهو يمشي فيستدبر الكعبة، هذا ما يجوز. بعض العلماء يبطل طواف هذا، يقول لك لأن هذه المساحة أو المسافة هذه ما تحسب له في الطواف، يكون طوافه ناقصا. فمن باب الأحوط أنك مثلا إما أن يعني شوف البرادة مثلا على يمينك أول ما تصل محاذاتها، يعني تحفظ العلامة هنا مثلا قطعت الطواف، تذهب تشرب وترجع إلى نفس المكان وتكمل حتى تضمن أنك يعني ما أنقصت شيئا من الطواف وما استدبرت الكعبة وأنت تطوف. نعم، نعم. بالنسبة لتكرار العمرة في سفر واحد، الأصل أن المسلم لو أدى عمرة واحدة في سفر واحدة يعني هذا هو الأصل، لكن لو فعل هذا لا بأس، يعني يجوز. ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، يعني أنس رضي الله عنه كان إذا سود رأسه خرج من مكة وأتى بعمرة، فيعني لا بأس بهذا. لكن إذا كانت هذه العمر لنفسه فنقول أفضل أن يكثر من الطواف، لأن العمرة عبارة عن ماذا؟ طواف وسعي، وركنها الأعظم الطواف. فإذا كانت هذه العمرة لنفسك أنت فنقول لا تفعل، الأولى والمستحب أن تكثر من الطواف. لكن إذا أراد المسلم أن يعتمر عن أمه برا بها أو أبيه برا به مثلا، يعني ناس مقربين وما يتيسر له أن يأتي دائما مثلا خاصة من الأجانب، فقال نريد أن نعتمر عمرة عن أمي وعمرة عن أبي، فلا بأس، يعني ما يضيق عليه في هذا. نعم نعم، في هذه الحالة يعني ممكن أن إذا كانت هناك فترة زمنية مثلا يحلق رأسه ثم ينتظر 3 أيام 4، يعني كان سيقيم، ممكن أن يحلق يحافظ على السنة، ثم بعد مثلا 3 أيام يخرج شعر يسير يمر عليه الموس، فممكن. وإذا أراد أن يقصر، نعم يقصر شعره حتى يجعل مثلا للعمرة الثانية أيضا تقصير، والعمرة الثالثة يختمها مثلا بالحلق، لا بأس بهذا. نعم لا، إذا أراد أن يأتي بعمرة من مكة يخرج إلى الحل، الحل طبعا مناطق مختلفة، لكن أفضلها وأشهرها مسجد عائشة رضي الله عنها بالتنعيم، فيخرج من مكة إلى التنعيم، يعني مسافة 10 دقائق تقريبا أو أقل بالسيارة، وهناك يعني يغتسل ويلبي بالعمرة ويدخل مكة مرة ثانية. نعم. أما الذي يأتي من بلده هنا ما يجوز لأن يتجاوز المواقيت إلا بالإحرام. نعم جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.